بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة الإسراء مع المحاضرة 14 مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها، وقد قال كثير من أهل التفسير إن هذه الآية انتظمت الأوقات الخمسة. أقم الصلاة لدلوك الشمس قيل لغروبها، وهو قول ابن مسعود ومجاهد وابن زيد، وروي عن ابن عباس المقصود بالدلوك الزوال، دلوكها زوالها. ومما يدل على ذلك ما روي عن ابن أبي ليلى عن رجل من الأنصار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخرج يا أبا بكر، فهذا حين دلكت الشمس. وعلى هذا، على تفسير الدلوك بأنه زوال الشمس، يدخل في هذه الآية أوقات الصلوات الخمس. فأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، تنتظم الأوقات الأربعة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله تعالى: وقرآن الفجر، إشارة إلى صلاة الفجر. وهذه المواقيت قد ثبتت في السنة المطهرة متواترة من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد تواترت مواقيت الصلوات الخمس على ما عليه أهل الإسلام اليوم، تلقت الأمة خلفا عن سلف، وقرنا بعد قرن، وجيلا بعد جيل، والحمد لله على ذلك. إن قرآن الفجر كان مشهودا، نعم، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. حديث البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا لهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. كان ابن مسعود يقول: يجتمع الحرسان في صلاة الفجر فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. ثم قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أمر من الله لنبيه بقيام الليل بعد المكتوبة. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ فقال: صلاة الليل. ولهذا أمر الله رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل. والتهجد عند كثير من أهل العلم ما كان بعد نوم، التهجد ما كان بعد نوم. وقد ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد بعد نومه صلوات ربي وسلامه عليه. وما روي عن الحسن البصري أن يتهجد ما كان بعد العشاء يحمل على ما كان بعد النوم. لكن ما معنى قوله تعالى نافلة لك؟ يعني قيل معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك عليك وحدك، فجعلوا قيام الليل واجبا في حقه دون الأمة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إلى آخر الآية. وفي آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. في تفسير آخر نافلة لك، الله جل جلاله جعل قيام الليل في حق نافلة زيادة، لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما غيره من أمته فإن قيامه بالليل يكفر عنه الذنوب التي عليه. وصلاة الليل لا شك شرف المؤمن، ومن أعظم الرغائب، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. لقد قال تعالى في وصف عباده عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الآيات في هذا المعنى كثيرة، ومن السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، شرف المؤمن قيامه بالليل. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، افعل هذا الذي أمرتك به من قيام من إقامة الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ومن التهجد بالليل، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لكي يقيمك ربك يوم القيامة مقاما محمودا يحملك فيه الخلائق جميعا ويحملك وكذلك ربهم جل جلاله. وابن جرير الطبري يقول أكثر أهل التأويل على أن المقام المحمود الذي يقومه محمد صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة العظمى عندما يشفع للناس يوم القيامة إلى ربهم ليأتي ليفصل بينهم لكي يريحهم من هول الموقف من عظم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. نعم، حديث حذيفة يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياما، لا تكلم نفس إلا بإذنه. نعم ينادي، نعم ينادى يا محمد فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك ومنك وإليك، لا منجى ولا ملجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل مقام الشفاعة العظمى، حيث يشفع إلى الله جل جلاله أن يفصل بين عباده. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والمؤمنون جميعا لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته صلى الله عليه وسلم، فهو أول داخل إليها، وأمته أول من يدخلها قبل الأمم جميعا، بل ويشفع في درجات أقوام لا تبلغها أعماله، وهو صاحب الوسيلة، أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة تشفع الملائكة، يشفع النبيون، يشفع صالح المؤمنين، ثم يشفع نبينا في خلائق صلى الله عليه وسلم لا يعلم عدتهم إلا الله جل جلاله، ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه أحد في ذلك، ولله الحمد والمنة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. في حديث ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. حديث آخر أيضا يرويه ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست بصاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلائق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. تعلمون حديث من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. الحديث في هذا كثيرة جدا ومستفيضة، لا نستطيع أن نستقصيها في هذا المقام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا رب العالمين. ثم قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ما هو المدخل الصدق والمخرج صدق؟ مدخل إلى المدينة ومخرج من مكة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الحسن البصري يقول في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، فأراد الله قتال أهل مكة، أمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق. نعم، وقتادة يقول: أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، أخرجني مخرج صدق يعني مكة. في رواية أخرى عن ابن عباس: أدخلني مدخل صدق الموت، أخرجني مخرج صدق البعث بعد الموت، والأول أصح. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، سلطانا نصيرا، لابد للحق من سلطان ناصر، الكتاب الهادي والحديد الناصر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. حسن البصري في تفسير هذه الآية يقول: وعده ربه لا ينزعن ملك فارس وعز فارس، ولا يجعلنه له، وملك الروم وعز الروم، ولا يجعلنه له. وقتاده يقول: علم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سلطانا نصيرا لكتابه ولحدوده ولفرائضه ولإقامة دين الله عز وجل. فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي لا يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن. ومقولة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. فقيل: يا أمير المؤمنين، هذه البرة قد عرفناها، فما بال الفاجرة؟ فقال: تقام بها الحدود، وتأمن بها السبل، ويجاهل بها العدو، ويقسم بها الفيل. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. تهديد ووعيد لكفار قريش أنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم بتحديه، وهو ما بعث الله به نبيه من البينات والهدى من القرآن والإيمان والعلم النافع. الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. البخاري يروي عن عبد الله بن مسعود قوله: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 صنما، فجعل يطعنها بعود في يده وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. ورواية عن جابر قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 360 صنما تعبد من دون الله، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبت على وجوهها وقال: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أخبر الله جل وعلا عن كتابه الذي أنزله على نبيه، هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، يذهب ما في القلوب من أمراض الشك والنفاق والشرك والزيغ والميل عن الحق. القرآن يشفي من ذلك كله بإذن الله. لاحظ: وننزل من القرآن. من هنا ليست للتبعيض بل هي للجنس، أي وننزل من هذا الجنس الذي هو قرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فجميع القرآن شفاء للمؤمنين. هذا كقول الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الأوثان كلها رجس، يبقى من هنا بيانية وليست تبعيضية. القرآن الكريم شفاء من الأمراض الروحية، وشفاء أيضا من الأمراض الجسمية، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. لكن هذه الرحمة، هذا الشفاء، لا يكون إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون في حقه شفاء ورحمة. أما الكافر فلا يزيده سماع القرآن إلا بعدا وكفرا. والآفة من الكافر لا من القرآن. قل: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا ينتفع به الظالم ولا يحفظه ولا يعيه، فإن الله جعله شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ثم قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. يخبر عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله جل جلاله، في حالتي السراء والضراء، ناقص في هذه وناقص في تلك، في حال سرائه وفي حال ضرائه. ففي حال سرائه إذا أنعم الله عليه بمال ونعمة وعافية أعرض عن طاعة ربه وعبادته ونأى بجانبه، ونأى بجانبه. وقد يقول بعضهم كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، وكما قال صاحب الجنتين: ولئن رددت إلى ربي في جنة خير. الله جل وعلا أخبر عنه أنه يقول: لأجدن خيرا من هذا منقلبا. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وإذا مسه الشر المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسا قنوطا، يقنط من أن يرجع إليه خير بعد ذلك. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. بحقك جنبني الجحود فإنني أخاف لدى الآلاء أن أكون جاحدا. وكنت إذا ما مسني الضر وانحنت علي صروف الدهر غبرا شدائدا دعوتك بالأسحار يا رب قائما، أصارع ثورات الأنين وقاعدا، فهب لي من لدنك يا إلهي، فهب لي من لدنك بصيرة تزكي بها روحي. فألقاك راشدا، فهب لي من لدنك بصيرة تزكي بها روحي فألقاك راشدا. وقال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على طريقته ومذهبه، على حدته، على طبيعته، على نيته. وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى، وهي تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا منا ومنكم، وسيجزي كل عامل بعمله، فإنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وليس يا قوم يستوي سعي مان ومن هدم، سيقيم المفرطون غدا مأتم الندم، ويقول الذي أطاع طوبى لمن خدم. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيغمس أو يصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك. ثم قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لقد قيل أنها نزلت في مكة، وقيل أنها نزلت في المدينة، ولعلها نزلت مرتين من الآيات، من نزل على رسول الله مرتين. من دل على إنزالها في المدينة ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث في المدينة وهو متكئ على حسيب، نعم، فمر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه. فسألوه عن الروح فقالوا: يا محمد، ما الروح؟ فما زال متوكئا على العسيب فظننت أنه يوحى إلي، فقال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رواية البخاري، صيغة البخاري: بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. فقال: ما رابكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه. قالوا: سألوه. فسألوه عن الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا السياق يدل على أن الآية، على أن الآية آية مدنية. طب لو قال قائل: لكن سورة الإسراء من القرآن المكي، السورة كلها مكية. فقد يجاب عن هذا كما قلنا بأن هذه السورة قد بأن هذه الآية بعينها قد تكون تنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة مرة ثانية، مما يدل على نزولها بمكة ما رواه أحمد علي بن عباس قال: نعم، قالت قريش اليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سألوه عن الروح. فسألوه، فنزل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا: قد أوتينا علما كثيرا، أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأنزل الله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي هذا المعنى قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فمهما أوتي البشر من العلم فإنه قليل بالنسبة لعلم الله عز وجل. رواية أخرى أنهم قالوا بعد نزول هذه الآية: تزعم أننا لم نؤت من العلم إلا قليلا، وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، فنزلت يعني الآية: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فقال: ما أوتيتم من علم فنجاكم الله به من النار فهو كثير طيب وهو في علم الله قليل. لكن ما المراد بالروح؟ قيل: أرواح بني آدم، أرواح بني آدم. وقيل المراد بها جبريل، هذا قول آخر. والقول الأول أظهر، وقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، أي من شأنه، مما استأثى الله بعلمه دونكم. ولهذا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أي وما أطلعكم من علمه إلا على القليل، فإنه لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى. والمراد أن علمكم في علم الله قليل، وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح مما استأثى الله تعالى به ولم يطلعكم عليه، كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه جل جلاله. ومن المعلوم في قصة موسى والخضر أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة فنقر في البحر نقرة، أي شرب منها بمنقاره، فقال: يا موسى، ما علمي وعلمك وعلم الخلائق؟ ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ولهذا قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هل الروح هي النفس؟ هل هما لفظان مترادفان أم أن بينهما خلاف؟ الروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت. نعم، ففي الحديث نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحنا حيث شاء وردها حيث شاء. وقال له بلال يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك. الله جل جلاله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. أيضا الإنسان إذا قبضت روحه، إذا جاء ميقات قبض روحه، تقول الملائكة أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي راضية مرضية عنك، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. والنفس الخبيثة يقال لها أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. بعض أهل العلم فسر الروح فقال ذات لطيفة كالهواء، سارية في الجسد كسريان الماء في عروق الشجر. وقرر أن الروح التي ينفخها الملك في الجنين هي النفس بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم، فهي إما نفس مطمئنة أو لوامة أو أمارة بالسوء. فحاصل ما نقول إن الروح أصل النفس ومادتها، والنفس مركبة منها ومن اتصالها بالبدن. وتكلم الناس في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك بعض الكتب، فيعني ككتاب الروح لابن مندى وآخر لابن القيم. وفي النهاية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إخوتي وأخواتي نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرات القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمة